أخ كريم أصيب قلبه بآفة، والأطباء هنا في دمشق أجمعوا على أنه لا بد له من إجراء عملية في بلد أجنبي. ذهب إلى هناك وهو على طاولة الفحص، اغروقت عيناه بالدموع وقال: يا رب، هذا القلب من صنعك وأتمنى أن لا يفتح، وبكى. أجري الفحص الأول، ما في شيء. القصة من 12 سنة وإلى الآن بأتم صحة. هذا الدسام الداخلي، شريان الأبهر، الشريان التاجي، الشرايين الفرعية اللي كانت مسدودة، مين فتحها؟ يد من؟ الله مهيمن على قلبك. وهالكلية وقفت، ليش وقفت؟ من أوقفها؟ ومن حركها؟ الله مهيمن. تأكد الأعصاب والكليتين والقلب والرئتين والشرايين والمعدة والأمعاء والقنوات الدائرية والسمع والبصر واللسان، كل أعضاءك بيد الله. قل اللهم مالك الملك، فربنا مهيمن على. طيب هذه الخلايا من الذي يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا؟ الله عز وجل، ما في له سبب السرطان الآن. بأتم صحته، بأتم قوته، بأتم نشاطه، غذاء منتظم، رياضة، حركة، فجأة نمو خبيث بجهة، عظم الله أجره. من المهيمن على هذه الخلايا يمنعها من أن تنمو نموا خبيثا أو أن لا تنمو؟ الله عز وجل. يعني قصة، امرأة صالحة مسنة تسكن في أحد بيوت الشام القديمة، وفي هذا البيت شجرة ليمون تحمل ما يزيد عن 500 حبة كل عام، وقد ألف أبناء الحي أنهم كلما احتاجوا إلى حبة ليمون يطرقون هذا الباب: أعطونا ليمونة. وهذه الإنسانة الكريمة الوقورة المتقدمة في السن لا ترد سائلا، وهذه الليمونة تحمل أعدادا مخيفة كل عام، وكأنها رزق أهل هذا الحي. ماتت سيدة هذا البيت، وكانت زوجة ابنها شابة جاهلة رعناء، فلما طرق الباب أول مرة بطلب ليمونة ردتهم وطردتهم وانتهى الأمر. الليمونة يبست وماتت، انتهى الأمر. تعطي يعطي، تبخل لا يعطي. فأنت حينما تتعرض لسؤال واحد يسألك يجب أن تفرح، لأن الله إذا أحب عبدا جعل حوائج الناس عنده، إذا أحب عبدا جعل حوائج الناس عنده. أنت حينما تتصور أن أي عمل صالح مع أي مخلوق، لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوضأ، هذا قرض حسن لله عز وجل. لو أنقذت فراشة، لو أزحت من أرض المسجد قشة وضعتها في جيبك، أي عمل مهما تتصوره صغيرا هو قرض حسن لله عز وجل، وسيضاعفه لك أضعافا كثيرة.
لإنسان يشكو من شيء أقول له: ألا تحب الله؟ يقول: بلى الله. أقول له: هذا قرار الله عز وجل، ما جنبك أن تقبله، أن تقول: يا ربي لك الحمد، والله حدثني طبيب بالمستشفى قال لي جاءنا المريض معه ورم خبيث منتشر في أمعائه. أي عجيب، كما دخل إنسان يعود به يقول له: أشهد أنني راضي عن الله، يا ربي لك الحمد. أي عجيب، إن قرع الجرس تتهافت الممرضات خدمتي، إن قرع الجرس يكفي الأطباء بخدمتي. غريب، غرفة منورة فيها تجلي، فيها روحانية، كأن الغرفة طبعا للجنة. وما شكا لا يتألم ولا رفع صوته، والألام لا تحتمل. ثم توفاه الله عز وجل في المستشفى لحكمة بالغة بالغة بالغة. جاء مريض مصاب بالمرض نفسه في الغرفة نفسها، ما خلى به ما سبق،
يا رب
ما خلى به ما سبق. فإذا قال الجرس لا أحد يدخل. يعني الله عز وجل أعطى موظفين هذه المستشفى درس لنفسه. شوف المصيبة نفسها مع مؤمن راضي عن الله. والله أيها الأخوة كلما تأتي المصيبة ويقول العبد يا ربي لك الحمد أنا راضي عنك هل أنت راضي عني؟ يعني الإنسان سيد خلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وهو الطائف. هل إذا واحد أخذ دكتوراه وقلت له أستاذ الحمد دور في الطائف دور وهو سيد الخلق وحبيب الحق دور واستهزئ به وكفر قال يا ربي أشكر لك ضعف قوتي الدعاء بسم الله وقال تحيبتي خمس دور أسفلين معتمي وعلاني على الناس يا رب الناس ضعفين إلى من تكلمون أمنهم سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم. حينما كان الإسراء والمعراج اكتشف أنه سيد الأنبياء والمرسلين اكتشف أنه سيد ولد آدم. لذلك كل محنتين وراءها منحة وكل شدة وراءها سد إلى الله عز وجل. والله أيها الأخوة يقولون بالحزن خلاق. الحزن خلاق. الحزن يصنع بشكل. الحزن يفعل شيئا لم يسبق. الآن حزن النبي الآن في حساب تنزل حزن النبي حتى أكل أصحابه أوراق الشجر خلاق سلاسل. وفي معركة الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الإمام الشافعي سئل يدعو الله بالابتلاء أم بالتلقين فقال بنت مكة قبل أن تبتلى. إنسان ابتلي بفضل عليه سابتني بمشكلات لا تعد ولا تحصى. كل إنسان مبتلى بشيء. أما أقول لكم مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يسمح لك بدخول الجنة دون أن تبتلى. والدليل إنا كنا مبتلين. هذه الدنيا أساسها الابتلاء. إن هذه الدنيا دار ابتلاء لهذا الاستماع. منزل فرح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن بشقاء قد جعل الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا فياخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كل مره في اجلد فقد مع طبيب من كبار كتاب تجلد اليوم كنت طالبا في جامعه حلب وهو يذهب إلى بلد وأجيب كل خميس قال في سيارة عمري لخمس ركاب أي صعدت إلى المقعد الأول ورقيت ركاب أي جاء إنسان فتح الباب وهو حجم صغير قطع صغير وزن خفيف أي ما أدركك يا مركبي أمسكني من سيادي وحملني وألقاني حاجة سيارة مع صديقه ما أدري إزاي أن الله قال لي انزل من ساعات ما عرفين ما أتاك أن تسحن أي جبال كأنه أن أصابني ألم أن كدت أرد إلى أنا وأقصى لي بما بل معي سلاح القتل احتقار لا يحتمل. إنسان أعلى طال الطرد ليش إنسان كان وحش بحمل وهي الأمور وسياده وحطه ذكر على الأنسي السلاح وشي أي أصلت في الأيام انتظرت ساعتين حتى ما كان في ركاب كسر يتعطي في السيارة الثانية أنت تفتمس السيارة أنت تفصل فيه أي خلال ثانية خلال ثانية انقلب قلب شو الله ما عزيز الله أي ولد كل إنسان أصيبت بمصيبة وصبر عليها إذا ما تجي ساعة بدون الاجتماع محب لله عن هذا المصاب الذي اصاب الله به بكل الدين مغفور. الله عز وجل حكيم ورحيم وعادل ورؤوف وجميل أنا بجنة عرضها السماوات والأرض إلا أعقاب القش.
أنا أقول كلمة دائما، يعني إذا إنسانك أخ كريم في عنده مشكلة، أنا لا أعلم حكمة هذه المشكلة، بس أعلم مبدأ عام، أقول له والله لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك عن حكمة الذي ساقه إليك من مرض أحيانا، أو من خوف، أو من فقر، أو من مشكلة أسرية، أو مشكلة في العمل، والله لو أن الله كشف لك حكمة الذي ساقه إليك لذابت نفسك كالشمعة حبا بالله عز وجل. لذلك ملخص علاقتك بالله يوم القيامة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال لي أخ مرة ببعض الدروس، انتهى الدرس فأتبعني أخ كريم، قال لي قصة أتمنى أن أضعها بين يديك. تفضل. ذهبت به إلى البيت، قال لي أنا ملتزم عندك من عدة سنوات لكنك لا تعرفني، أنا رجل درست في فرنسا وأحمل شهادة عالية جدا في الكمبيوتر وبعيد عن الدين بعد شديد، ما صليت إطلاقا ولا صمت إطلاقا. وقال لي كلمة: ما من معصية تخطر في بالك إلا فعلتها، إلا القتل، ما قتل أحد يعني عدا في المعصية. قال لي عشت حياة متفلتة ثم أنهيت الدراسة وعدت إلى الشام، أعين في مركز جيد وله زوجي متفلتة مثله. قال لي: وجعلت من بيتي بارا كما كنت في فرنسا. قال لي: حتى في أيام الأعياد في الفنادق أنا وزوجتي وفي الملاهي. قال لي: فجأة أصبت بمرض نادر، الصورة أمامي تهتز 20 سنتي هيك دائما، كل شيء هذا، وفقدت التوافق العضلي، يعني حتى أمسك الكاسة بدي 10 محاولات تجي إيدي هون، وفقدت التوازن الحركي، وعرضت مرضي على أكثر من 30 طبيبا في الشام، ما أحد فهم هذا المرض. فذهبت إلى فرنسا، قال لي أول ما وصلت عرفوا أن هذا المرض من أندر الأمراض في العالم. مشيت على يعني شريط وعرفوا أن هذا المرض من أندر الأمراض. جاء طبيب وقال لي، قال لي أنا اختصاصي أعلى اختصاص في هذا المرض، مرضك نسبة حدوثه في العالم 1 على 16 مليون، يعني هو مندوب سوريا. قال لي الذي آلمني أنه قال لي: ذهابك إلينا وعودتك إلى بلدك وإقامتك 6 أشهر على حساب فرنسا، إنه هذا المرض نادر يستفيدوا منه، يعني قال لي جعلوني حقل تجارب. وبعد معالجة 6 أشهر قال لي والله، قال لي الطبيب بالحرف الواحد، قال له مرضك ما في له شفاء أبدا، ما في غير عندك حل واحد، اذهب إلى الهند واجلس مع بعض مع مهراجة واستعمل اليوغا إلى أن تموت. هذا كان الجواب النهائي بعد 6 أشهر معالجة بفرنسا. قال لي عدت إلى الشام، في له قريب يحضر بدروس الجمعة والأحد، قال لي حملني على أن أحضر درس، قال لي مرة حملني على درس قبل أن أصاب بهذا المرض، قال لي والله الذي لا إله إلا هو ما فهمت منه ولا كلمة، قال لي أنت في واد وأنا في واد، أنا بالمعاصي عم فكر بالمعاصي وأنت عم تفسر القرآن، قال لي ما في شيء يجمعني معك إطلاقا، قال لي أنا في واد والدرس في واد. هذا قبل المرض، بعد المرض أصغى قليلا هكذا قال، أنه بعد ما سمع الدرس هو مريض قال له: يا رب إذا تشفيني أصلي. قال لي أول حركة مني إلى الله، مرضه اتحطم فيه. قال لي الدرس الثاني أنت قلت أنه الله لا بشارات ولا بجرب. الله أرهمني إياها الكريم. عاد إلى البيت وتوضأ وصلى أول صلاة في حياته، ويقسم بالله وهو صادق أنه بعد ما صلى الصورة وقفت جنبي، ظن أنه كل الأمور شفي منها، مشي وعي. بعد ساعة صحت حركته وصح توافقه الحركي وشفاه الله عز وجل، وملتزم واستقام وتاب. بربكم هذا المرض خير أم شر؟ خير مطلق. لولا هذا المرض ما عرف الله ولا تاب إلى الله ولا استجاب لأمر الله. قصص كثيرة جدا كثيرة جدا، هذه واحدة وصلت إليه. أما يجب أن تعلم ما من مصيبة على وجه الأرض إلا ولها حكمة بالغة بالغة بالغة. لكن أنا لا أعرف كل حكم المصائب، إلا أن هناك مبدأ عام، كل شيء يقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. يعني هذه واحدة من آلاف القصص. الله عز وجل وصف أصحاب الجنة في القلم، قال في النهاية كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني أي عذاب يساق للبشر من هذا القبيل؟ لذلك لا ينبغي أن يجعل الإنسان المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه، لا أبدا. المعيار ما اختاره الله إليه. اختار لك دخل محدود الحمد لله، اختار لك دخل غير محدود الحمد لله، اختار لك مهنة صعبة الحمد لله، اختار لك حرفة سهلة الحمد لله، اختار لك بنات فقط الحمد لله، اختار لك ذكور فقط الحمد لله، اختار لك بنات وذكور الحمد لله، اختار لك أولاد نجباء يا ربي لك الحمد، أقل نجابة ماشي الحال، غير نجباء ابتلى، نبي كريم ابتلي بابن سيء، اختار لك زوجة صالحة جيد أقل صلاح الحمد لله، اختار لك بيت صغير ماشي الحال. ومعناها واحد ما يوسع بيته، يعني إذا بيقدر يغير أحسن، أما إذا كان انتهى سعيه هنا لا ينتحر، يرضى بقضاء الله وقدره. نقطة دقيقة، مسموح تحسن وضعك، مسموح ترفع دخلك، مسموح توسع بيتك، مسموح تصلح شأنك الدنيوي ضمن منهج الله، لكن مو مسموح أبدا أن تعترض على الله عز وجل حينما تنقطع أمامك الوسائل. إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أوضح مثل، طالب ما بيدرس كسول رسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي زعم رأي. أما إذا كان درس دراسة جيدة جدا أصيب بمرض مفاجئ أيام الامتحان، حال بينه وبين الامتحان فرسب، هلا بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذا غلبك أمر، إذا قهرك شيء، أما من دون قهر اعمل لآخرتك وأصلح دنياك، اعمل لآخرتك وأصلح دنياك.
حدثني أخ مهندس قال لي أنا لي 8 أخوات ذكور، والدنا فقير جدا ولم يدع لنا شيئا، هو أكبرهم وتوفي والده. قال لي نويت أو إذا الله أكرمني علم كل أخواتي ويعني وصلني إلى أعلى مرتبة. ذهب إلى السعودية اشتغل، حكى لي قصة طويلة، ما زال يتقلب من منصب إلى منصب إلى أن أصبح مدير مشروع توسعة الحرم، وأكرمه الله إكراما شديدا. علمت 8 أخوات، قال لي 8 دكاترة ومهندسين وزوجهم. فأنا تأثرت من هذه القصة، نيته وحدها سبب التوفيق، نوى أن يكون أبا لإخوته أن يمنحهم العلم ويزوجهم، فأكرمه الله بمنصب رفيع جدا. فإذا فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقول قدر، لا تقول دهر، ولا تقول مالي حظ، ولا تقول الطرق مغلقة، لا تقول الظروف صعبة، الله ما عنده ظرف صعب، في عندنا. وتقول ما في سوء، الله في عنده سوء، بيخلق الرواج من وسط الكساد، وبيخلق البيع من وسط الجمود، وما في ظرف الله عز وجل بيحكمه، هو حاكم الله عز وجل، وما في شيء ناقص عند الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه.
أنا شاب.
أحد أكبر أغنياء العالم كان يقرض الدولة من حين لآخر، دخل إلى بعض مستودعات الذهب التي يملكها فأغلق عليه الباب خطأ، فجعل يصيح ملء فمه ولا أحد يستمع إليه، إلى أن جرح يديه وكتب على حائط هذا المستودع: أغنى أغنياء العالم يموت جوعا. أحد كبار الأثرياء بنى لنفسه قبرا آية، هذا القبر آية في الجمال والفخامة، كلف الملايين، بناه في جبل أخضر مشرف على البحر، يعني حتى لو مات هذا قبره. كان يركب طائرته الخاصة فوق البحر، فسقطت الطائرة في البحر، استقدمت زوجته مجموعة من أمهر الغواصين من بلاد الغرب لانتشار جثته من البحر، ودفعت هذه الزوجة أيضا مئات مئات الألوف، ما تمكن الغواصون إلا أن ينتشلوا جثة الطيار، أما هو لم يتح له أن يدفن في هذا القبر. ونرثه ما يقول: في رجل عنده معمل للحلويات في قطر عربي مجاور، حدثني بعض من أثق بحديثه عنه، قال إنه يصدر كل يوم طائرة محملة بهذه الحلويات إلى بعض دول النفط. يعني كان هذا الإنسان في أوج نجاحه، يعني الملايين تتدفق عليه. دخل مرة إلى معمله وقد رأى بعض العمال لا يجيدون عجن العجين، فوضع كتلة العجين على الأرض وعركها بقدميه وبحذائه، وقال لعماله: هكذا يعرك العجين، ما هي إلا أشهر معدودة حتى قطعت رجلاه من ركبتيه. لك هذا الذي يتحدى، هذا الذي يتكبر، هذا الذي يظن أنه كل شيء وهو لا شيء. ونرثه ما يقول، يعني هذا البيت الذي تتباهى به ليس لك، البيت الحقيقي هو المثوى الأخير، هذه المركبة التي تتيه بها ليست لك، إنها لله وضعت بين يديك. أعرابي أجاب أدق إجابة وأصح إجابة وأوجز إجابة، كان يقود قطيعا من الإبل، قيل له: لمن هذا القطيع؟ قال: لله في يدي. يعني هذا البيت لله تسكنه أنت الآن ليس لك، والدليل: لا بد من أن يخرج أحدنا من بيته بشكل أفقي دون أن يعود، والذي
يعد بطلا ليتحدى ولا يخرج من بيته
أبدا.
مهما كنت قد اعتنيت بهذا البيت لا بد من أن تخرج منه بشكل أفقي من دون أن تعود.
يعني يروى أن الشيخ بدر الدين الحسني من كبار علماء الشام، سلطان العثماني أرسل له الصدر الأعظم، أكبر شخصية، رئيس وزارة، والعثمانيون يحكمون ثلث العالم، كانوا شمال إفريقيا بكامله، الشام، العراق، فلسطين، حجاز، شمال إفريقيا. فدخل عليه في الشام، قال له السلطان يدعوك لزيارة اسطنبول. فكان يقول كلمة رحمه الله: يابا يابا ما أرغب. من شدة هيبته إذا قال لا أرغب انتهى الأمر، لا يجرؤ أحد أن يعيد عليه الخبر. فودعه وعاد إلى اسطنبول. الطريق لبيروت، في بارجة من بيروت لاسطنبول، وطبعا وقت طويل، ممكن الآن ساعتين. وصل بالبارجة لأنطاكية، تألم ألم شديد، أنه أنا صدر أعظم، رئيس وزارة، أجي أتجشم الصعاب، أركب باخرة من اسطنبول لبيروت، من بيروت للشام، وأطلب من العالم أن يأتي معي فيرفض، والله لآخذنه بالقوة. ورجع من أنطاكية لبيروت، بده 6 أيام طبعا، وسائل قديمة بطيئة جدا، ومن بيروت للشام، ودخل على الشيخ وكان يصلي، فلما سلم من صلاته طلع فيه، قال له: يابا رجعت؟ اضطرب، قال له: سيدي نسيت أن أقبل يدك. سأل واحد الحسن البصري: بمن انت هذا المقام؟ هذا التوحيد. قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الآن إذا من يعمل في الدعوة استغنى عنه الأمير وهو في حاجة إلى شيء من عنده، سقط العلم كله، سقط العلم. الحسن البصري من كبار التابعين، وهو عالم جليل، والعلم أمانة، ومن أمانة العلم التبيين. وكان في عهد الحجاج، والحجاج مخيف مخيف، أدى أمانة العلم، وبلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري فيه، فغضب وزمجر وهدد وتوعد، وقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه. بكل بساطة أمر بقتله، بكل بساطة. وجاء بالسياف ومد النطع، يعني قماش ليمنع تلوث الأساس بدم المقتول. ما حدثني، كنا مرة ببلد إسلامي وزرنا جامعتها، لها جامعة كبيرة، وحدثنا رئيس الجامعة عن قصة تأثرت لها كثيرا، أنه في شابين، شاب من عامة الناس وشاب أمير، تسابقا، فهذا الشاب الذي من عامة الناس سبق الأمير، الأمير سحب سلاحا وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا لأنه سبقه. ولي القتيل طالب بالقصاص، دفعت له مبالغ، وصل الرقم ل 500 مليون أبدا. فهناك تقطع رأس القاتل بطريقة عجيبة، يكون لابس جلابية، يقص من الخلف 7 حتى تبقى رقبة الإنسان من الخلف ما في قماش، من أجل قطع الرأس بضغنة واحدة. فقصت رقبة الثوب وتلي الحكم بالقتل تحقيقا لأمر الله عز وجل، ورفع السياف سيفه ليضرب فقال عفوت عنه ولا أريد شيئا، عفى عنه وتنازل عن المبلغ بأكمله 500 مليون. قال لأعلم من حضر أن هذا الذي قتل يقام عليه الحد كأي إنسان. قصة مؤثرة جدا أيها الإخوة. فالحجاج قال والله يا جبناء لأروينكم من دمه، أمر بسيط، أمر بقتله وأجتل من يأتي به مكفورا. دخل الحسن البصري إلى مجلس الحجاج، رأى السياف واقفا وقد مد النطع، فهم كل شيء، يعني جيء به ليقتل. فحرك شفتيه وتمتم بكلمات، فإذا بالحجاج يقف له، يقف له ويقول أهلا بأبي سعيد أنت سيد العلماء. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وسأله واستفتاه وضيفه وعطره وودعه. في 2 صعقاء، 2، السياف والحاجب الذي جاء به. فلما خرج الحسن البصري تبعه الحاجب، قال له يا أبا سعيد لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ شو صار؟ قال له قلت له يا ملاذي عند قربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. موحد، موحد. سعيد بن الجبير أراد الحجاج أن يقتله، قال له سأقتلك، قال له والله لو علمت أن أمري بيدك ما عبدت غيرك، لو علمت أن أمري بيدك ما عبدت غيرك، لكنني أعبد الله. ما في إنسان أقوى من الموحد، ولا في إنسان أعز من الموحد، ولا في إنسان أجرأ من الموحد. لا يرى مع الله أحدا، يرى الله ولا يرى معه أحدا. ورد عن أخبار الصالحين أن حاتما الأصم قال لأولاده وقد أقبل موسم الحج إنني أريد أن أحج بيت الله الحرام. كلكم يعلم أن الحج كان مشقة كبيرة، وأن السفر عند الفقهاء مظنة هلاك. السفر كان فيما مضى ولا زال، لكن الاحتمال أقوى، مظنة هلاك. فقال لأولاده أريد أن أحج بيت الله الحرام، فقال أولاده ومن يطعمنا ومن يأتي بحاجاتنا، وهذا من حقهم، وبحسب أحكام الفقه ينبغي أن تملك الراحلة والصحة والزاد ونفقة الأهل في غيابك. فردت بنت من بناته وكانت على درجة عالية من التقوى، قالت يا أبتي اذهب إنك لست برازق. وفي أيام قليلة انتهى الطعام من البيت، ودخلت الأسرة على هذه البنت التقية لتعنفها ولتوبخها. فخلت البنت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها. هذه هي الزاوية التي أردت أن أروي القصة من أجلها، زاوية إذا وضعت ثقتك بالله، وإذا توكلت على الله، وإذا اجتهدت أن تفعل هذا اعتمادا على الله، الله عز وجل لا يخيبك. خلت البنت بنفسها ورفعت سؤلها إلى ربها الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب، ويقدر الرزاق أن أمير البلدة يتفقد أحوال الناس، ووصل إلى بيت حاتم الأصم فشعر بظمأ شديد، إذ كاد أن يقتله، فقال لشرطي من الشرطة معه: أدركني بكوب من الماء البارد. فأسرع الشرطي إلى باب حاتم الأصم، ولما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا، وهذا من باب أنزل الناس منازلهم. فلما شرب الأمير ووضع الله له اللذة في الماء، سأل وقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال: هذا الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لأسلم عليه؟ قالوا: هو في الحج. فقال: إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة وقتها من الذهب، فأخرج صرة من الذهب مملوءة وألقاها في بيت حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد لهم المزيد، فانطلق لسان الأمير وقال: من أحبني فليصنع صنيعي. فكل من معه رمى بما معه من المال في بيت حاتم الأصم وذهبوا، وامتلأ البيت مالا. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت أمها مع أولادها: لما البكاء يا بنيتي وقد أصبحنا في غنى؟ فقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فأغنتنا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ أيها الإخوة الكرام، ما أردت أن تكون هذه القصة حكما شرعيا، لا، يجب أن تذهب إلى الحج وأن تعد نفقة الأهل والعيال وأن تملك الراحلة والصحة والمال، ولكن لو أن مؤمنا وضع ثقته بالله عز وجل، لو أن مؤمنا عقد الأمل على الله عز وجل، لو أن مؤمنا وثق بالله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين؟ لمن هذه القصة؟ هي لنا. ألم يقل الله عز وجل يحدثنا عن سيدنا يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة، وجاء التعليق ليجعلها قانونا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. يا أخي الكريم، هل من مصيبة أكبر من أن يجد الإنسان نفسه في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت واحد، وفي ظلمة البحر اثنين، وفي ظلمة الليل الأيلل ثلاثة، في ظلمات ثلاث، ونادى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنت بالدعاء أقوى الناس، أنت بالدعاء أغنى الناس، أنت بالدعاء أعلم الناس. توكل على الله، فوض الأمر إلى الله، استقم على أمره وفوض إليه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مرة ثانية، ما أردت من هذه القصة أن يستنبط منها حكم شرعي، الله جل جلاله في قرآنه والنبي صلى الله عليه وسلم وحده في سنته هما المشرعان. أما قصص نقرأها نأخذها من زاوية واحدة لئلا تكون حكما شرعيا.
والله يا أخوان، في قصة قصيرة جدا لو برويها مليون مرة ما بشبع منها. كان الحسن البصري عند والي البصرة، يأتي أمر من يزيد بن معاوية الخليفة الأموي
يأمره بفعل ما في ظلم، في ظلم شديد، وقع باضطراب، إن نفذ الأمر أغضب الله، وإن لم ينفذ أغضب الخليفة وعزله. شو الحل؟ عنده الحسن البصري، قال له ماذا أفعل يا إمام؟ على التوحيد عم نحكي. اسمع شو قال له، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الله عز وجل بخلصك من يزيد، لكنك إذا أرضيت يزيدا وأغضبت الله يزيد لا يمنعك من الله. يعني أيام الإنسان يكون بمقتبل حياته ورم خبيث. كنت مرة عن طبيب قلب، جاءه هاتف قال له والله ما في أمل. قال له أي مكان في العالم وأي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل. يعني إذا الله عز وجل انتقم من إنسان بمرض عضال، انتهت حياته، انتهى ماله، انتهت قوته. والله بعرف إنسان صديق صديقي وصل لمنصب عالي جدا في الصناعة، يحمل دكتوراه من فرنسا وزوجته فرنسية، وهو بالأساس غني وساكن بأرقى أحياء دمشق وسيارات وبيت بالمصيف، فقد بصره. فجاملوه شهر، بعثوا البريد مع موظف، سيدي هي المعاملة هيك، قال له موافق أو مالي موافق. بعد شهر أقالوه، فزاروا صديقي قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وليس علي إلا هذا المعطاف وأن يرد لي بصري. قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. توحيد ما في إلا الله فقط، لا تخشى أحدا، الله يحميك من كل البشر، لكن أقوى البشر لا يحميك من الله أبدا. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فإن مع العسر يسرا، يعني كان يجب أن يقول فإن بعد العسر يسرا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا؟ بحسب المنطق يجب أن يقول فإن بعد العسر يسرا، إن مع. لذلك إن العسر فيه بذور اليسر. قد يكون المرء منحرفا لا يعي على خير، يأتيه مرض عضال، يتكلم الأطباء بكلام بإلهام الله عز وجل، ما في أمل، الأمل ضعيف جدا، تضيق النفس، تضجر، تيأس، ثم تذكر أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأن الشفاء بيده، فتلتفت إلى الله عز وجل. فإذا التفتت النفس إلى الله عز وجل أذن الله بالشفاء. فهذا المرض فيه بذور الشفاء، المرض دواء النفس وشفاء للنفس، دواء وشفاء. فالإنسان المؤمن العاقل لو أن الدنيا ضاقت به ليذكر فإن مع العسر يسرا، مع الضيق الفرج، مع الفقر الغنى، مع المرض الصحة. إن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، إذا بعث لنا بشيء لمصلحتنا من أجل أن نقبل عليه. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. إن مع العسر يسرا. كم من مرض
أفضى بالإنسان إلى الهدى. كم من مرض عضال، رجل منحرف دعي إلى الصلاة فأبى، دعي إلى الاستقامة فأبى، دعاه جيرانه سنوات طويلة لم يستجب، أصابه مرض عضال، ثم أرشده الطبيب إلى الصلاة، فلما صلى أذن الله له بالشفاء. هذا المرض أفضى به إلى الصلاة، يوم القيامة يرى أنه نعمة عظمى، إن مع العسر يسرا، هي آية عظيمة جدا، يعني أية مصيبة على وجه الأرض نفسية أم جسمية، مصيبة المال، مصيبة النفس، مصيبة الجسد، قلق، هم، حزن، فقر، خوف، ضياع، فقد حرية، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف بألف، وهذا تعريف الاستغراق، العلماء قالوا تعريف الاستغراق يعني كل أنواع العسر، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ماديها ومعنويها، كل أنواع العسر. التعريف تعريف استغراق، تقول الحديد في الأرض يعني كل أنواع الحديد، فإن مع العسر، قال يسرا تنكير تعظيم، يسرا كبيرا، صفه بأنه كبير، صفه بأنه سريع، صفه بأنه كريم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إما أن تكون الثانية تأكيد للأولى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإما أن تكون اليسر الثاني غير الأول. لذلك بعض العلماء قال إن مع العسر في الدنيا يسرا في الدنيا، وإن مع العسر في الدنيا يسرا في الآخرة، يعني هذا العسر الذي أصاب الإنسان في الدنيا له نتيجتان، يسر في الدنيا ويسر في الآخرة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سيدنا عمر يقول مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة إلا وجعل الله بعده فرجا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فيرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، وربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج، اشتدي أزمة تنفرج، إن مع العسر يسرا. ما من عبد مؤمن أصابه غم أو ضيم أو حزن أو غم وقرأ هذه الآية إلا شرح الله صدره، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما كلمة مع أبلغ من بعد، أبلغ من إن بعد العسر يسرا، إن معه يعني هذا المرض معه الشفاء، وهذا الضيق معه الفرج، وهذه المصيبة معها الهدى، وهذا الخطر معه التعرف إلى الله عز وجل، لذلك يفرح الإنسان.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا أخوان، الأخ الأكبر يأكل كل الميراث ولا يبقي لأخيه الأصغر شيئا. الله سبحانه وتعالى يزيد الصغير نجابة وتوفيقا وغنى ويتلف الكبير إلى أن يقف الكبير بباب الصغير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تزوجت رجلا فطرق طارق الباب قال من مال الله، همت أن تعطيه شيئا من الطعام، وكانا يأكلان دجاجة، فنهرها زوجها وعنفها وقالت رديت، طردته. ودارت الأيام ونشب الخلاف بينهما وكذلك الشقاق إلى أن طلقها، وخطبها إنسان ذو مكانة وشأن وغنى، تزوجته. وبينما هي مع زوجها الجديد طرق الباب طارق، فذهبت لتفتح الباب فاقتربت، قال لها زوجها من الطارق؟ قال السائل. قال لماذا اضطربتي؟ قالت لا شيء. قال قولي. قالت أتدري من الطارق؟ قال من؟ قالت زوجي الأول، زوجي الذي طلقني ظلما. فقال أو تعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما بتعرف؟ شريكين اتفقا على تجارة في بلد مجاور، ودفع كل منهما مبالغ طائلة لإنشاء معمل، أحدهما نوى نية سيئة لشريكه، الأول معه مال وفير والثاني معه مصلحة، معه حرفة. فلما تمكن الأول من دخائل هذه الصنعة وخصائصها وخباياها بدأ يزعج شريكه حتى يخرجه من هذه الشركة. فلما علم شريكه بهذا الأمر قال أخي أعطني مالي، أعطاه ماله مع أرباحه كلها نقدا عبدا ونقدا، وكان هذا في لبنان. أخذ هذا ماله جميعه وعاد به إلى بلده الشام، وما هي إلا أيام حتى نشبت الحرب الأهلية هناك فاحترق المعمل وسرق المال. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لأن الله بالمرصاد. هل بين شريكين، بين أخوين، بين جارين، بين صديقين، بين زوجين، أحيانا يطلقها ظلما فيرزقها الله عز وجل زوجا صالحا خيرا منه، ويرزقه زوجة لا يرى في الدنيا بلاء أشد منها، تريه النجوم ظهرا، هذه الزوجة تأخذ حق الأولى التي ظلمها. شوف ربنا عز وجل. هذه القصة ليست للتسلية وليست لرواية الأحداث، وقعت وانتهت ما لنا ولها، ولكن هذه القصة من أجل أن تستنبط منها موعظة وعبرة. الله سبحانه وتعالى مع المظلوم دائما، فإذا كنت مظلوما فالله معك، وهو على الظالم، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله مع الظالم، على الظالم ومع المظلوم.
دكتور، الصدقة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فكما ورد في الأثر أن الصدقة تستخدم لمداواة المريض، يعني لمن أراد أن يكون عمره طويلا، للراحة النفسية، للقرب من الله سبحانه وتعالى، لتكفير الذنوب ولمحق غضب الله سبحانه وتعالى. لماذا الصدقة دكتور لعلاج كل هذه المشاكل والأثام في الحياة؟
أولا، الإله العظيم جل جلاله يسترضى بالصدقة.
نعم.
يعني أيام بيكون في مدير عام لمؤسسة، إذا في خطأ لا يغفر بل يسحق صاحبه، الإله العظيم ذات كاملة، فأنت إذا أخطأت بحق الإله العظيم واستغفرت قبل، وتبت قبل التوبة، واسترضيته قبل رضي عنك، أكمل كلمة بأولى الله يسترضى بالصدقة.
طب لماذا الصدقة دكتور؟ ما السر في الصدقة؟
سميت صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان.
الله أكبر.
سميت بالصدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان. يعني لو فرضنا إنسان له قريب مريض بيزوره ما في مشكلة، ما بتكلفه شيء، ربع ساعة بسيارته وصافحه واتمنى له الشفاء. لكن هالقريب لا يملك ثمن العمل الجراحي، مبلغ كبير. فأنت إذا قدمت هذا المبلغ لهذا القريب وشفيت هذا الأب، والله أخي الكريم دخلت لبيت صاحب البيت معه أزمة قلبية حادة، والمبلغ الذي يحتاج لإجراء عملية قلب مفتوح لا يملك 1 بالمليون منه.
الله
مبلغ فيه 400,000، قصة من 30 سنة. وطبيب الجراح هو أحد إخواني، طبيب الجراح الأول في سوريا. فما في حل، جاء محسن، أنا زرت البيت، هو أحد إخواني، زرت البيت قبل العملية كآبة وخيمة على البيت، الأب مريض طريح الفراش ما عنده عمل ودخل ماله، عنده 5 أولاد. إجا رجل محسن بلغ الطبيب الجراح قال له العملية على حسابي حوالي 400,000، مبلغ فلكي، قلب مفتوح لأنه بده دسام، لأنه العملية نجحت نجاح باهر. أقسم لك بالله زرت هذا المريض وهو من إخوتي بعد نجاح العملية، والله الأولاد كادوا يرقصون من فرحهم، البيت عاش فرحة لا تقدر بثمن. هذا العمل الصالح، أنت حينما ترى عملك الصالح صار أمن، صار فرح، أنت رسمت بسمة على وجوه الصغار. العمل الصالح له آثار لا يعلمها إلا الله. أكاد أقول لك إن علة وجودنا الوحيدة في الدنيا العمل الصالح. والدليل الإنسان إذا اقترب أجله يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا،
يا الله
لا يذكر غير العمل الصالح لأنه ثمن الجنة.
دكتور، كنت تحدثنا عن الصدقة وأنها علامة صدق الإنسان مع الله، لماذا الصدقة؟ هل لأن الإنسان فطر على حب المال فإذا استطاع أن يتخلص منه وبدل أن يكسبه أنفقه؟
ما في طريقة لتؤكد بها محبتك إلى الله إلا إذا خالفت طبعك. الطبع أخذ المال،
لا.
والصدقة دفع المال،
لا.
عكس الطبع أن تملأ عينك من محاسن النساء، والتكليف أن تغض البصر، الطبع أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف أن تصمت. فلأن الطبع يتناقض مع التكليف،
لا.
كان تناقض الطبع مع التكليف ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
جميل.
المؤمن منضبط، الإيمان قيد قيد، والتفلت يناسب عدم الإيمان.
نعم. هل بركات الصدقة دكتور يقطفها الإنسان في الآخرة؟ ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيوم القيامة يستفيد منها، ولا أيضا في الدنيا يستفيد منها؟
والله الجواب دقيق، الله بكافئ بعض المحسنين،
نعم،
تشجيعا للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعا للباقين. أما هو الحساب الختامي الكامل القطعي الثابت يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن الله عز وجل مربي، رحمة بنا بكافئ محسن في الدنيا قبل الآخرة، بهالمكافأة يشجع بقية المحسنين، وبيعاقب مسيء في الدنيا قبل الآخرة، بهذا العقاب يردع بقية المسيئين. فنحن في عنا عقاب وعنا ثواب في الدنيا، هذا العقاب والثواب مهمة العقاب والثواب أن نعد أنفسنا للدار الآخرة. نعم.
إذن دكتور، سيكافأ المتصدقون في الدنيا قبل الآخرة، كيف تكون مكافأتهم دكتور؟ هل بمال تعويض؟
أولا ما تلف مال،
نعم،
في بر أو بحر،
نعم،
إلا بحبس الزكاة. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. أعرف صديق والده صاحب أكبر معمل في بلاد الشام، معمل ضخم جدا، ومعه بضاعة جاءته مستوردة والباخرة غرقت في البحر الأحمر وكل بضاعته بالباخرة وهو يؤدي الزكاة ضعفا. بعد 4 سنوات الباخرة أخذت بضاعتها منها، بضاعته كلها معادن، يعني ربح بها 10 أمثال. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. والله معي آلاف القصص، يعني أعرف معمل في لبنان، فهو جزء البناء فيه معملين. الأول معمل سرق بأكمله حتى الأشياء المتعلقة بالأساس والبناء ما بقي شيء. معمل ثاني صاحبه يزكي ماله عن ماله، أقسم بالله وهو على صلة معي، بعد نهاية الأحداث فتح بالمفتاح، ما في شيء ناقص بالمعمل. أنا أطمئن إخوة المشاهدين، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. المال الذي تزكي عنه يعني لا يمكن أن يتلف.